بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. قال العلامة ابن تيمين رحمه الله: يعني معناه إذا أنه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك إذا تعارض نصان من وجه، التعارض بينهما ليس من كل وجه، من وجه، فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حديث من؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حديث أبي سعيد. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث من؟ حديث أبي قتادة. طيب، لا صلاة بعد الصبح، الآن هذا النص ماذا فيه؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في عموم النهي عن جميع الصلوات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني سواء كان وقت نهي أو ليس وقت نهي، هذا ظاهره، كيف يجمع بينهما؟ قال: فالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس في عموم الصلاة، عموم الصلاة أنه ينهى عن جميع أنواع الصلاة، هذا ظاهره، وإلا سيأتي الكلام على التفصيل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. وفيه خصوص الزمن وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، ولكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد، فهذا رجل دخل في وقت النهي، إذا قلنا له لا تصلي نكون قد أخذنا بعموم النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا قلنا صلي نكون أخذنا بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبأيهما نعمل؟ هل النهي أم الصلاة؟ الجواب: تفضل يصلي. طيب أحسنت. الجواب نقول في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا ما في إشكال، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة، أي بالصلاة إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي. قال: وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف، لا صلاة بعد الفجر هذا أضعف، لماذا؟ ما هو السبب؟ قال: وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، كان في حديث يزيد بن الأسود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم انصرف وجد رجلين لم يصليا، فقال فدعا بهما وقال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: لقد صلينا في رحالنا، والحديث نص في صلاة الفجر، قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فالحديث دل على أنهم صلوا بعد الفجر وهو وقت نهي. ما هو السبب؟ لإعادة الجماعة لمن كان قد صلى قبل ووجد الناس في المسجد الآخر يصلون فيصلي معه، هذا واحد. قال ومنها ركعتا الطواف فإنهما يجوزان في وقت النهي. والطواف معلوم أنه مشروع في كل وقت كما في حديث جبير يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار، من ليل ونهار. ويشرع عقب كل طواف صلاة ركعتين، فمعناه أنه سيصليها ولو كان وقت نهي. ومنها سنة الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين عقب الوضوء ولو كان الوقت وقت نهي. هذه كلها أدلة تدل على أن العموم هذا في حديث أبي سعيد في يعني ضعيف، أضعف من العموم الذي في حديث أبي قتادة بالصلاة عند دخول المسجد أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال ومنها سنة الوضوء فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي. مثل ماذا؟ مثل ما ذكر معنا صلاة تحية المسجد، دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الفجر فهل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟ نعم، لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي. لو أنه فاته الركعتان قبل الفجر هل له أن يصلي بعد الفجر؟ نعم له أن يصلي، وإن كان الأفضل إن كان سيبقى في المسجد أو سيصلي في البيت بعد الشروق، لكن إذا خشي فواتها فيجوز له أن يصلي بعد الفجر. وهكذا التصدق على من فاتته الجماعة، هذه كلها من ذوات الأسباب. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي. إذن سيكون النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر المراد به للصلاة التي ليس لها سبب، صلاة التطوع، يريد أن يتطوع ويصلي تطوعا ونفلا مطلقا فهذا لا يجوز له لأنه وقت نهي. كذلك صلاة الاستخارة لا تفعل في وقت النهي إلا لمن كان الأمر عجله أمر ولم يجد وقتا أو لا يمكن أن يتأخر حتى يأتي وقت ليس فيه نهي. قال نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة، عموم الأمر في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بهذه الصلاة التي لها سبب قوي، سبب أقوى، أنه أقوى من عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر أو بعد العصر. قال رحمه الله فاقصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. من هو الذي قال لا تدخل المسجد قبل المغرب؟ قال له يعني الآن هل نصلي أو لا نصلي؟ الحديث فيه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال لا تدخل، إنه قال يعني اختصر المسألة، ذكر هذا عن الشوكاني رحمه الله. والصواب أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه إذا أراد الجلوس يصلي ركعتين ولا يتحرى البقاء قائما من أجل أنه وقت نهي، إنما إذا كان لا يرغب في الجلوس وبقي قائما فله ذلك. أما أنه يقوم، لماذا أنت قائم؟ قال وقت نهي، هذا غير مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن التحري بالصلاة في ذلك الوقت، كما في حديث عائشة: لا تحروا في صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فاقصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. المراد بهذا البيت عموم كل منهما، اقصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين. باب الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: أحدهما العزم، والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فقوله فأجمعوا أمركم بمعنى اعزموه واعتمدوه. نوح عليه الصلاة والسلام قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. المعنى الثاني الاتفاق، ومثاله قولنا: أجمع العلماء على كذا. فمعنى أجمعوا هنا أي اتفقوا. ولا بد في الإجماع من أن نعرف ما هو، ثم نعرف مرتبته في الأدلة، وهل هو من الأدلة أو لا. قال رحمه الله، وقد تقدم التنبيه على أن الإجماع، أن العلماء يقولون لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا وهو مبني على دليل، وإذا كان كذلك فإنه لا يكون دليلا مستقلا، وإنما هو مبني على دليل، لكن قد يخفى على بعض العلماء فيعتمد الإجماع لأنه مبني على دليل. ومع هذا ليس كل إجماع يكون إجماعا صحيحا، إنما الإجماع الذي كان في زمن الصحابة، وقد يكون في القرون المفضلة، أو في الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة: وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، نحو ذلك. ولهذا الإمام أحمد يقول الإجماع إجماع الصحابة، ما يدرك لعلهم اختلفوا بعد ذلك. لكن كثير من المسائل ينقل فيها الإجماع ويوجد فيها المخالف، فيكون قول عامة أهل العلم، وأيضا لا يخرج الإنسان عن ما أجمع عليه أهل العلم حتى في المسائل الذين خالفوا، لا يخرج عن أقواله. أما إذا ثبت أنه إجماع وليس فيه مخالف، فيقول شيخ الإسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف الإجماع، محرم أن يخالف الإنسان الإجماع إذا ثبت. قال رحمه الله: واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر. اتفاق كل أهل العصر، ليس كل الناس، المراد به أهل العلم، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. حرمة أن الصلاة، أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو محدث. قال: هذا هو تعريف الإجماع. فالإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. العالم الذي بلغ الاجتهاد وعنده أهلية. فقولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، وقولنا مجتهدي هذه الأمة خرج به علماء غيرها فليسوا بحجة، وخرج بذلك أهل التقليد، فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق. نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر، ونقله عنه ابن القيم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، وأن المقلد ليس بعالم. وقولنا على حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي، فهذا لا عبرة به، فلابد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف رحمه الله أهل العصر بأنهم الفقهاء فقال أي علماء الفقه. وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة. وعليه فإنه لو اتفق علماء النحو على مسألة ما فإنها لا تدخل في هذا التعريف، فليس لنا بهم شأن، يتفقون أو يختلفون. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: فإن الاعتبار في الإجماع، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره كما في مختصر الصواعق 465. وقوله رحمه الله: قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. حرمة الصلاة في الحدث، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن دليلها الإجماع، وليس كذلك، بل دليلها النص قبل الإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والأمر بالغسل نهي عن الترك، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث ابن عمر في مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن هذا ثابت بالنص، ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع. قال رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة: لا يجمع الله أمتي على، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. قوله من ذي الأمة أي من هذه الأمة، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه فإننا لا نأخذ بقولهم، فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. وقوله رحمه الله: إذ خصصت بالعصمة، إذ هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة لأنها مخصوصة بالعصمة وغيرها لم يخصص. والدليل على التخصيص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروى عنه: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث في صحيح المسند عن ابن عباس: وجاء عن ابن عمر وحسنه العلامة الألباني. قال: فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا السؤال عند من؟ لكن أخانا صالح، كيف تكون هذه الأمة وسطا وهي آخر الأمة؟ هل هناك أمة بعدنا؟ ليس المقصود به الوسط بين طرفين، إنما المراد به أنهم عدول خيار، فهم شهداء على الناس، وهذا يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس. وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجة. ومما استدل به الإمام الشافعي قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 10: إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح بالكتاب والسنة. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح بالكتاب والسنة إلى آخر كلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نقول نعم، لا بد أن يكون لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل. ولهذا أنكر بعض العلماء رحمهم الله الإجماع دليلا طابعا، وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق، لكن قد يخفى مستند الإجماع على المستدل ولا يكون أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفيه احتمال، وإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ نقطع النزاع، فلا يستطيع أحد أن ينازع. وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا. في مجموع الفتاوى 1995 يقول شيخ الإسلام: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. مجموع الفتاوى 1995. قال: مسألة إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا هل نعدل عن هذا المستند ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند؟ الجواب الثاني، نحتج بالمستند لأن هذا هو الأولى. فإذا كان الإجماع استند إلى سنة فليس هناك حاجة لأن نحتج بالإجماع، فعندنا السنة، لكن قد نحتاج إليه لقطع النزاع. إذن هذه فائدة للمجيء بالإجماع وذكر الإجماع، إذا كانت المسألة مجمع عليها والدليل ظاهر فيها فأنت تذكر الدليل، والدليل هو الأصل، فلماذا تأتي بالإجماع والدليل معلوم؟ لقطع النزاع، حتى لا يقال أن المسألة فيها قول آخر محتمل. الباقي إن شاء الله نقرأه في درس آخر. هل إذا خرج الإنسان إلى الدكان إلى الدكة يرجع يصلي ركعتين؟ لا، إنما يرجع يصلي ركعتين من خرج ونوى القطع. نوى القطع بمعنى أنه روى، يعني أراد الخروج من المسجد بذهابه إلى بيته أو إلى السوق أو شيء، فهذا إذا رجع يصلي ركعتين. أما الذي خرج للوضوء أو خرج لحاجة إلى الدكان ورجع وهو ينوي الرجوع ما نوى قطع البقاء في المسجد، فإنه لا يحتاج أن يصلي ركعتين. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين والفوزان. رحمة الله عليه. هناك فتوى سمعناها لبعض أهل العلم يقول بالنسبة لشجرة القات يقول أنها أعظم من الخمر، هذا ما أصاب أنها أعظم من الخمر من حيث الحرمة، حرمة الخمر معلوم قطعا مجمع عليه، والقات محرم وضرره عظيم وبالغ، لكن ليس أعظم من الخمر. ومن حيث أن تساهل الناس به كثير، نعم التساهل حاصل من كثير من الناس لأنه ميسر بين يديه، ولأنه صار في أغلب المجتمعات لا نكير عليه، يحصل تساهل فيحصل فيه الضرر، أما أنه أعظم من الخمر فليس صوابا. نعم يعني من أسبابه، هذا من أسباب يجالس ثم بعد ذلك يأتي الحبوب، والحبوب هذه أخطر من الخمر. أي طيب جزاك الله خيرا. يعني بعض أهل العلم قد يذكر ليس من باب قوة التحريم وعدمه، إنما يذكر من باب الخطورة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من شهادة الزور استعد للكلام في التحذير فيها أكثر من الشرك بالله ومن عقوق الوالدين، وهي لا تساوي الشرك بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم، وهو جالس متكئ، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا ثم جلس استعد للكلام أكثر، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كرر، مع أن الشرك أعظم ذنب. لماذا فعل هذا؟ لأن الناس يتساهلون بشهادة الزور أكثر. إيه نعم، يترتب عليها أكل الحقوق، انتهاك الأعراض، سفك الدماء. قد يشهد شاهد زور على إنسان ويقول قاتل وليس بقاتل. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.